أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
انتهينا بحمد الله عز وجل من الدليل الأول والثاني والثالث على ولاية الفقيه المطلقة، واتضح أن الدليل الأول والثاني غير تامين من الناحية السندية، وأن الدليل الأول تام من الناحية الدلالية بخلاف الدليل الثاني فإنه ليس بتام من الناحية الدلالية. وأما الدليل الثالث وهو مقولة عمر بن حنبلة فهو تام من الناحية الدلالية، والإشكال السندي يمكن التجاوز عنه بتلقي الأصحاب لمضمون رواية عمر بن حنظلة بالقبول. اليوم إن شاء الله، وقبل أن نشرع في بيان الدليل الرابع، لا بأس ببيان نظر الأعلام الثلاثة، وهم السيد محسن الحكيم، السيد أبو القاسم الخوئي، السيد روح الله الموسوي الخميني رضوان الله عليهم أجمعين. فإن هؤلاء الأعلام الثلاثة المتعاصرون معان رأيهم مهم جداً في إثبات ولاية الفقيه المطلقة أو نفيها. ومن الواضح جدا أن السيد الحكيم والسيد الخوئي من أعلام مدرسة النجف الأشراف، وهم لا يقبلون ولاية الفقيه المطلقة، وأن السيد الإمام الخميني رضوان الله عليه من أعلام مدرسة قوم، وهو يقبل ولاية الفقيه المطلقة. لذلك إن شاء الله أولا نتكلم عن نظرتهم العامة للولاية، وثانيا نتكلم عن نظرهم الخاص حول الأدلة الثلاثة، كل دليل بمفرده، كل رواية بمفردها. فما هو رأي الأعلام الثلاثة في الدليل الأول، توقيع ورسالة إسحاق بن يعقوب، وما هو رأيهم في الدليل الثاني، مجاري الأمور، وما هو رأيهم في الدليل الثالث، مقبولة عمر بن حنظلة. أولا نتكلم بشكل عام، وقبل أن نطرح آراء الأعلام نشير إلى هذه الحقيقة، وهي وجود فرقين بين مصطلح الولاية العامة وبين مصطلح الولاية المطلقة. إثبات الولاية العامة للفقيه معناه أن الفقيه الجامع للشرائع له ولاية على الشؤون العامة للمسلمين، ولكن ما هي حدود هذه الولاية؟ هل هذه الولاية هي تمام ما ثبت للمعصوم عليه السلام فيما يتعلق بشؤون الدولة الإسلامية أم لا؟ إذن هناك من ينكر الولاية العامة، يعني يرى أن الولاية مقيدة بخصوص الولاية على الفتوى والقصر والمجانين، الأمور الحسبية، القضاء، بعضهم يقول الفقيه له ولاية على إجراء الحدود والتعزيرات، ولكن لم تثبت للفقيه الولاية العامة، يعني لم تثبت له الولاية على شؤون المسلمين العامة. وبعضهم يرى أن الولاية العامة قد ثبتت للفقيه لكن لم تثبت له الولاية المطلقة. إذن المراد بالولاية المطلقة أن يثبت للفقيه جميع ما للإمام المعصوم، أن يثبت للفقيه مطلق ما يثبت للإمام المعصوم في خصوص شؤون الدولة الإسلامية وفي خصوص الشؤون العامة للمسلمين، وليس المراد أن يثبت للفقيه جميع ما يثبت للمعصوم من السجايا الشخصية والأمور المعنوية، وليس المراد أن يثبت للفقيه جميع ما للمعصوم من ولايته على تطليق الناس وتزويجهم وغير ذلك من شؤون الأحوال الشخصية. الكلام في الولاية عن الشؤون العامة، فإن قيل الولاية مقيدة يعني مقيدة بخصوص الولاية على الفتوى، على الأمور الحسبية، على القضاء، ولا تشمل الأمور العامة. ومن قال بالولاية العامة اختلف في حدود هذه الولاية، هل أصل الولاية العامة للفقيه قد ثبت لكن لم يثبت أنه جميع ما للمعصوم قد ثبت له أو لا مطلقا؟ هذا مهم جدا. مثلا سماحة آية الله الشيخ محمد المؤمن في كتابه الولاية الإلهية 3 أجزاء يثبت الولاية العامة للفقيه ولا يثبت الولاية المطلقة للفقيه، يعني الفقيه له ولاية عامة، يعني له الولاية على شؤون المسلمين العامة، لكن لا يثبت أن للفقيه الولاية المطلقة، يعني مطلق ما ثبت للمعصوم في الشؤون العامة يثبت للفقيه، بخلاف السيد الإمام الخميني رضوان الله عليه فإنه يرى ثبوت الولاية المطلقة للفقيه، يعني مطلق ما للمعصوم عليه السلام فيما يرتبط بالسياسة والشأن العام يثبت للفقيه. لذلك السيد الإمام أول دليل يستدل به على ولاية الفقيه المطلقة في كتابه الحكومة الإسلامية صفحة 91، وكذلك في كتاب البيع الجزء الثاني، أول دليل ما ورد عن أمير المؤمنين عن رسول الله صلى الله عليه وآله: اللهم ارحم خلفائي 3 مرات. قيل: يا رسول الله، ومن خلفاؤك؟ قال: الذين يأتون بعدي يرون حديثي وسنتي فيعلمونها الناس من بعدي. اللهم ارحم خلفائي، خليفة رسول الله، يعني يثبت له في شؤون الحكومة كل ما يثبت لرسول الله. ثم يأتي بعد ذلك بحديث، هذا الحديث: العلماء ورثة الأنبياء. هذا يمكن الاستدلال به على ولاية الفقيه المطلقة. أو علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، هذا يمكن الاستدلال به على ولاية الفقيه المطلقة. وأما الأدلة الثلاثة الأول فإن أريد الاستدلال بها فيمكن الاستدلال على الولاية العامة، أما ولاية الفقيه المطلقة فقد يكون فيها تأمل. الدليل الأول توقيع إسحاق بن يعقوب. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا. هنا لعله قد يقال إنها ظاهرة في الحوادث الواقعة عن في الشؤون العامة، ولا تثبت كل ما للمعصوم عليه السلام إلى الفقيه. وهكذا الدليل الثاني مرسلة تحف العقول، مجاري الأمور بيد العلماء، مجاري الأمور والأحكام في يد العلماء بالله. مجاري الأمور يعني الأمور العامة، نقيل بدلالتها، لا أن كل ما يثبت للمعصوم يثبت للفقيه الجامع للشرع. وهكذا بالنسبة إلى الدليل الثالث مقبولة عمر بن حنظلة، ينظران إلى رجل منكم ممن روى حديثنا وعرف حلالنا وحرامنا فليرضوا به حاكما، فإني قد جعلته عليكم حاكما. يعني المراد هنا جعلته في الأمور العامة، ولا دلالة فيها على أني قد جعلته في مطلق ما ثبت لي، ما ثبت في حقي من شؤون الحكومة. إذن فرق كبير بين مصطلح ولاية الفقيه المقيدة وبين مصطلح ولاية الفقيه العامة وبين مصطلح ولاية الفقيه المطلقة. السيد الإمام الخميني رضوان الله عليه يرى ولاية الفقيه المطلقة في أعلى درجاتها، بخلاف مثلا السيد السيستاني حفظه الله يرى ولاية الفقيه في الشؤون العامة أما أرفع من السيد الخوي. السيد الخوي يرى ولاية الفقيه المقيدة، الشيخ المؤمن يرى ولاية الفقيه العامة. إلى هنا تكلمنا الآن بشكل عام. الآن نتكلم عن مدرستين. المدرسة الأولى مدرسة النجف الأشراف، ومن أعلامها السيد محسن الحكيم والسيد الخوي. المدرسة الثانية مدرسة القوم والإمام الخميني رضوان الله عليه. السيد الإمام قدس الله نفسه الزكية منهجه يختلف تماما فيما يتعلق بالحكومة والولاية، يختلف تماما عن منهج السيد الحكيم والسيد الخوي. السيد الحكيم والسيد الخوي ينكران دلالة جميع الروايات على ولاية الفقيه العامة فضلا عن المطلقة، فضلا عن المناقشة السندية. يعني كل الروايات لا تدل على الولاية العامة فضلا عن الولاية المطلقة، وبالتالي لا داعي للمناقشة السندية لأنها غير تامة الدلالة، بخلاف السيد الإمام الخميني الذي يرى أن الولاية ضرورة وأن إقامة الدولة الإسلامية ضرورة من ضرورات الإسلام، فلا حاجة إلى الاستدلال عليها. وعلى الرغم من وجود هذه الضرورة فإن الأدلة قد دلت عليها، ويستدل بسبع روايات، الست منها يعبر عنها الاستدلال في كتاب البيع، واحدة منها وهي مشهورة أبي خديجة يقول الاستشهاد برواية أبي خديجة، ثم يقول وهناك روايات أخرى ويذكرها. إذن لاحظوا منهج الإمام الخميني رضوان الله عليه في كتاب البيع الجزء الثاني، وأيضا في كتاب الحكومة الإسلامية. قبل أن يتطرق إلى الأدلة على ولاية الفقيه مثلا في كتاب الحكومة الإسلامية صفحة 91، قبل أن يتطرق إلى الأدلة يتطرق إلى نقطتين. النقطة الأولى يتكلم عن أدلة لزوم إقامة الدولة الإسلامية، يعني هناك أدلة تدل على إقامة الدولة الإسلامية وضرورة إقامة الدولة الإسلامية. القسم الثاني يتكلم عن حقيقة قوانين الإسلام وأن بعض قوانين الإسلام تدل على قيام دولة إسلامية، مثل الأحكام المالية، أحكام الدفاع الوطني، الأحكام الجزائية وإحقاق الحقوق، فيكون من نظام القضاء في الإسلام ومن نظام الحدود والتعزيرات في الإسلام ومن الضرائب المالية في الإسلام ومن أحكام الجهاد والدفاع الوطني، نستكشف أن حقيقة الإسلام يتبنى إقامة دولة إسلامية. إذن قبل أن يشرع السيد الإمام رضوان الله عليه في بيان دلالة الأدلة النقلية على ولاية الفقيه، يقول نحن نرى ضرورة إقامة الدولة الإسلامية لأمرين. الأمر الأول الأدلة التي دلت على وجوب إقامة الدولة الإسلامية، ورد الروايات التي تنهى عن الثورة وعن القيام. والأمر الثاني طبيعة الأحكام الشرعية والإلهية تكشف عن وجود دولة إسلامية. فيقول يكفي هذا الأمر الأول بكلا شقه من الأدلة الدالة على قيام الدولة الإسلامية وطبيعة قوانين الإسلام تكفي للتدليل على إقامة الدولة وثبوت الولاية للفقيه، ولا نحتاج إلى ماذا أصلا، لا نحتاج إلى إقامة دليل على الدولة الإسلامية. وعلى الرغم من ذلك دلت الأدلة ويذكر الرواية بخلاف السيد الإمام والسيد الخوي، يقولون نحن ننظر في الأدلة والأدلة لا تدل. إذن فكر، لاحظ سيد الإمام كتاب البيع الجزء الثاني أدلة ولاية الفقيه، قبل أن يشرع في الأدلة ماذا يقول؟ يقول أدلة ولاية الفقيه، فولاية الفقيه بعد تصور أطراف القضية، يعني ما ذكره حول ضرورة إقامة الدولة وطبيعة أحكام الإسلام، فولاية الفقيه بعد تصور أطراف القضية ليست أمرا نظريا يحتاج إلى برهان، يعني شيء بديهي، ومع ذلك دلت عليها بهذا المعنى الوسيع روايات نذكر بعضها. أول وضع الاستدلال بمرسلة الفقيه، فمنها ما أرسله في الفقيه قال قال أمير المؤمنين قال رسول الله صلى الله عليه وآله اللهم ارحم خلفائي. لاحظوا السيد الإمام أول ثلاث روايات استدل بها، أول رواية قبل، بعد ذلك ذكر المقبولة، قبل المقبولة استدل بروايات اللهم ارحم خلفائي، استدل بروايات العلماء ورثة الأنبياء، استدل بروايات علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، هذه كلها قد يستشم منها ولاية الفقيه المطلقة، يعني ما ثبت للمعصوم، ما ثبت للنبي، ما ثبت للإمام يثبت للفقيه. ثم جاء إلى المقبولة وغيرها التي قد يستشف منها الولاية العامة، بخلاف السيد الخوئي و تبعا للسيد الحكيم، لأن السيد الخوئي ناظر إلى كلمات السيد الحكيم. السيد الحكيم رضوان الله عليه في كتابه نهج الفقهاء صفحة 489، السيد الحكيم تطرق إلى معنيين للولاية. المعنى الأول استقلال الفقيه بالتصرف على نحو يكفي في نفوذ تصرفه مجرد نظره بلا حاجة إلى إذن من غيره. المعنى الثاني لولاية الفقيه عدم صحة تصرف غير الفقيه بدون إذن الفقيه، فيكون نظره يعني الفقيه شرطا في نفوذ تصرف غيره. إذن هناك معنيان للولاية، الأمر الأول أن يستقل الفقيه في الشأن العام من دون أن يأخذ إذنا من أي أحد. المعنى الثاني لولاية الفقيه بالنظر إلى غير الفقيه، لا يجوز لغير الفقيه أن يتصرف من دون إذن الفقيه، يعني يتصرف في ما يتعلق بالمال وما يتعلق به الناس ما يتعلق بالعرض إلى آخره فيما يرتبط بالشأن العام للمسلمين. لا يجوز لغير الفقيه أن يتصرف ولا يكون تصرفه نافذا إلا بإذن الفقيه. إذن إذن الفقيه شرط في نفوذ تصرفات المكلفين. السيد الحكيم والسيد الخوئي رضوان الله عليهما يقولون إذا نتعرض إلى الأدلة كلها ما تدل على الولاية بكل المعنى. ما تدل على الولاية بالمعنى الأول أن للفقيه الاستقلال بالتصرف من دون إذن غيره من دون إذن المعصوم. والأمر الثاني الروايات لا تدل على أن تصرف غير الفقيه مشروط بإذن الفقيه وأن إذن الفقيه شرط في نفوذ تصرفات المكلفين فيما يتعلق بالشأن العام. طالعوا الآن الفرق. يعني سيد الإمام يقول هذا ضرورة ما نحتاج نقيم الدليل على ولاية الفقيه بديهية مو أمر نظري حتى نستدل. السيد الحكيم والسيد الخوي يقولون لا، معنيان، يوجد معنيان للولاية. الأول استقلال الفقيه بالتصرف من دون إذن غيره من دون إذن الإمام، والأمر الثاني إذن الفقيه شرط في نفوذ تصرفات المكلفين. يقول إذا نرجع إلى هذه الروايات كلها معدل كلها معدل. الآن نجيب نص كلامهم، نقرأ نص كلامهم واحد واحد في كل. الأمر الأول طبعا أولا ذكرنا كلام السيد الإمام في كتاب البيع الجزء الثاني صفحة 627، كتاب البيع السيد الإمام الجزء الثاني صفحة 627 وقرأنا لك. وأيضا ممكن نراجع صفحة 650 من كتاب البيع الجزء الثاني صفحة 650. الاستدلال بروايات أخرى. يقول وبما ذكرنا يظهر الوجه في دلالة روايات أخرى غير سديدة الإسناد كما عن الفقه الرضوي أنه قال منزلة الفقيه في هذا الوقت كمنزلة الأنبياء من بني إسرائيل. يقول وكان موسى على نبينا وآله وعليه السلام وكثير من الأنبياء ممن لهم الولاية على بني إسرائيل. إلى هنا ذكرنا رأي السيد الإمام. الآن نتكلم عن رأي السيد الخوئي ورأي السيد الحكيم. السيد الحكيم في نهج الفقهاء صفحة 494، طبعا هذا بقلم السيد الحكيم هذا الكتاب. السيد الحكيم رضوان الله عليه هكذا يكون يقول وبالجملة النصوص المذكورة ظاهرة في خصوص الوظيفة الدينية البحتة. طبعا يذكر سبع روايات السيد الحكيم. يقول وبالجملة النصوص المذكورة ظاهرة في خصوص الوظيفة الدينية البحتة وأيضا السيد الحكيم في نهج الفقهاء صفحة 499 آخر سطر يقول طبعا نتعرض إلى رواية من للعامة السلطان ولي من لا ولي له. يقول والظاهر منهم ثبوت الولاية للسلطان في كل ما يحتاج إلى ولي، والاستدلال به لما نحن فيه من ثبوت الولاية للفقيه في ذلك موقوف على عموم النيابة، وقد عرفت أنه غير ثابت. عموم النيابة غير ثابت، يعني الولاية العامة، ما تكلم عن ولاية الفقيه المطلقة، عموم النيابة غير ثابت. هذا تمام الكلام في بيان رأي السيد الحكيم بشكل عام. تكلم عن رأي السيد الخوئي. السيد الخوئي له تقريران، التقرير الأول الذي طبع مصباح الفقهاء للشيخ محمد علي التوحيدي الجزء الخامس، التقرير الثاني الذي طبع في دورة السيد الخوئي جزء 37 التنقيح في شرح المقاصد، تقرير الشهيد الشيخ الميرزا علي الغروي التبريزي رضوان الله عليه، لطيف اثنينهم تبارزة، والسيد الخوي ايضا تبريزي بعد من الاتراك ايران. السيد الخوي في مصباح الفقاهة الجزء الخامس صفحة 49 يقول السيد الخوي في الجزء الخامس صفحة 49 يقول: والتقريب الثاني ما عن بعض المعاصرين أن يقال إنما هو مسلم عند العامة من القول بالولاية العامة مذكور بحسب الكبرى في التوقيع الشريف، إلى أن طبعا السيد الخوئي رضوان الله عليه هكذا يقول صفحة 49 جيد. بداية الفقرة: وقد استدل على ذلك بأن السلطان ولي من لا ولي في ولي من لا ولي له، وفيه إن هذا لم يثبت من طرقنا كونه رواية أو قاعدة، إلى أن يقول نهاية الفقرة الأولى يقول: فلا دلالة في شيء من الروايات على ولاية الفقيه بوجه من الوجهين من معنى الولاية، يعني كل الروايات لا تدل على الوجه الأول أنه يستقل بالتصرف، ولا تدل على الوجه الثاني شرطية إذن الفقيه في نفوذ تصرفات المكلفين. هذا في وين؟ في مصباح الفقاهة الجزء الخامس صفحة 49. في التنقيح سيد الخوئي رضوان الله عليه، وأيضا هذا الكلام موجود في صفحة 52، يعني مكررنا السيد الخوئي في نفس مصباح الفقاهة الجزء الخامس صفحة 52 يقول: فتحصل أنه ليس للفقيه ولاية بكلا الوجهين على أموال الناس وأنفسهم، فليس له أن يزوج بنتا صغيرا لابن صغير أو كبير، ولا تزوج ابنا صغير، ولا يجوز له بيع داره، وهكذا وهكذا، إلا أن يكون الصغير بدون ذلك في معرض التلف فيدخل تحت الأمور الحسبية. طبعا هذا خارج عن مراد السيد الإمام. السيد الإمام يقول ليس المراد أن يطلق زوجه أو يزوج، كلام ولاية للفقيه مطلقة، يعني مطلق ما يثبت للمعصوم يثبت للفقيه في خصوص ما يتعلق بشؤون الدولة الإسلامية والأمور العامة، أما تزويج وتطليق هذا خارج تخصصا، يعني خارج عن مراد السيد الإمام. في التنقيح، التنقيح أيضا في موردين ثلاثة أربعة يكرر التنقيح جزء 37 المورد الأول صفحة 170 سيد الخوئي طبعا أولا يرد المعنى الأول ثم يرد المعنى الثاني وبعدين يكرر رد كلا المعنيين. يقول هكذا صفحة 170: وأما ثبوت الولاية بالمعنى الثاني فقد استدل عليها ببعض ما أسلفناه المهم قبل هذا يرد المعنى، يقول صفحة 170: فالمتحصل أن الفقيه ليس كالإمام عليه السلام في وجوب الإطاعة إلا في تبليغ الأحكام فيما إذا كان واجدا لشرائع المرجعية والتقليد، فلا تجب إطاعته في الأمر بإرسال الأخماس والزكوات ونحوها إلا أن يكون المقلد يقلد مجتهدا يرى ثبوت الولاية للمجتهد ووجوب إطاعته. فلا بد حينئذ من الإطاعة فيما أمر به الفقيه لا لأجل ثبوت الولاية له بل لأجل فتوى المجتهد بقبوله. هذا تمام الكلام في الولاية بالمعنى الأول، إذن لا يرى ثبوتها. هذا صفحة 170. ثم يقول السيد الخوئي رحمه الله صفحة 172: السطر الثالث قبل الأخير. فالمتحصل أن الفقيه لم تثبت له الولاية بالمعنى الثاني أيضا إلا في بعض الموارد على ما سيأتي إن شاء الله. المورد الثالث صفحة 174: يقول فالمتحصل أنه لم يثبت للفقيه ولاية بنحو من الأنحاء في شيء من الموارد أبدا، هذا كله بحسب الدليل الاجتهادي حسب الروايات. وأما مقتضى الأصل العملي، ثم يتطرق إلى مقتضى الأصل العملي بالنسبة إلى ولاية الفقيه. ما الآن كلامنا في الباب الأول الأدلة على إثبات ولاية الفقيه، وتكلمنا في القسم الأول وهو خصوص الأدلة النقلية. هذا تمام الكلام في الأمر الأول، بيان رؤية الأعلام الثلاثة بشكل عام. الآن نبين رؤيتهم بشكل خاص، يعني في كل رواية رواية. نبدأ بالدليل الأول. ما هو الدليل الأول؟ التوقيع الشريف. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا. توقيع إسحاق ابن يعقوب. أولا نتطرق إلى كلام السيد الإمام في الحكومة الإسلامية، ثم كلام السيد الإمام في كتاب البيع، ثم نتطرق إلى كلام السيد الخوئي في المصباح والتنقيح، وكلام السيد الحكيم في النهج. طبعا الخلاصة حتى لا نشتت، السيد الإمام يرى دلالة الأدلة هذه الروايات الثلاثة من ناحية الدلالة كلها يراها دالة، من ناحية سندية قد يتوقف في الدليل الأول توقيع إسحاق بن يعقوب لكونه مجهول، إسحاق بن يعقوب لم يوثق إسحاق بن يعقوب. وأما والثاني أيضا لأنه مرسل من مرسلات تحف العقول. وأما من ناحية الدلالة لا إشكال. أما السيد الخوئي والسيد الحكيم فيردون الروايات الثلاث يرون أنها غير دالة. الأمر الأول الآن الدليل الأول، وأما الحوادث الواقع. السيد الإمام في الحكومة الإسلامية آخر سطر صفحة 125 قرأنا هذا مسبقا، يقول رضوان الله عليه: ليس هناك أي إشكال حول دلالة الرواية التي ذكرناها، غاية الأمر في سندها شيء من التأمل، وإذا لم تكن دليلا فهو مؤيد للمطالب التي ذكرناها. هذا في كتاب الحكومة الإسلامية. في كتاب البيع الجزء الثاني صفحة 635 هناك السيد الإمام رضوان الله عليه هكذا يقول: يقول يقول أما دلالته فتارة من ناحية قوله أما الحوادث الواقعة إلى آخره، يقول وتقريبها أن الظاهر أنه ليس المراد بها أحكامها بل نفس الحوادث، مضافا إلى أن الرجوع في الأحكام إلى الفقهاء من أصحابه. إذن واضح كلام السيد الإمام رضوان الله عليه في قبول دلالة الرواية. السيد الحكيم بالنسبة إلى هذه الرواية، نهج الفقاهة صفحة 495 وأيضا صفحة 497. صفحة 495 هكذا يقول: وأما التوقيع الرفيع فإجمال الحوادث المسؤول عنها مانع من التمسك به. إذن يرى أن المراد بالحوادث مجمل فلا تدل الرواية على ولاية الفقيه. قال: وأما التوقيع الرفيع فإجمال الحوادث المسؤول عنها مانع من التمسك به، إذ من المحتمل أن يكون المراد منها الحوادث المجهولة الحكم ويكون الرجوع إلى الرواة لمعرفة حكمها. إذن إيرانها غير دالة. هذا السيد الحكيم. السيد الخوئي في مصباح الفقهاء الجزء الخامس صفحة 43، هذا بالنسبة إلى الدليل الأول. سيد الخوئي رحمه الله صفحة 47 الجزء الخامس من مصباح الفقهاء صفحة 47. وذكرنا هذا، وفيه أنه لو كان المراد بالرواية هو ذلك لقال فأرجعوها إلى رواة حديثنا ولم يقل فارجعوا فيها. ومن الظاهر أن الظاهر من الموجود في الرواية يعني هو الثاني ليس إلا الرجوع إليهم في الحكم، فإن المناسب للرجوع إليه في الشيء ليس إلا الرجوع إليه في حكمه، وأما اعتبار إذنهم في التصرف فلا. إذن لا يرى الدلالة. في التنقيح جزء 37 صفحة 169، طبعا في التنقيح أوضح لأن مصباح الفقهاء أشبه بالمسودة. صفحة 169 يقول: ولا يخفى يقول بقي الكلام في الاستدلال بإطلاق الحجة على العلماء في التوقيع المشهور، حيث قال عليه السلام: هم حجتي عليكم وأنا حجة الله، إلى أن يقول. والظاهر أن ذلك أيضا لا دلالة فيه على الولاية. واضح كلام، ما يدل على الولاية. هذا تمام الكلام في الرواية الأولى. الرواية الثانية مجاري الأمور اللي هي مرسلة تحف العقول سيد الإمام في الحكومة الإسلامية صفحة 169 أول فقرة من صفحة 179 استغفر الله. صفحة 179 يقول سيد الإمام: هذه الرواية الشريفة من مؤيدات بحثنا، إذا نعتبرها مؤيدة، ولو لم تكن ضعيفة السند لأمكن القول أنها من الأدلة. هذا ما لم نقل أن نفس مضمونها شاهد على كونها صادرة من لسان المعصوم عليه السلام وأن مضمونها صادق. إذن السيد الإمام يعتبر الأولى مؤيدة والثانية أيضا مؤيدة من ناحية السند. يعني يعتبر مجاري الأمور، الرواية الثانية والأولى حوادث الواقعة مؤيدة من ناحية السنة. في كتابه البيع الجزء الثاني صفحة 651، سيد الإمام صفحة 651 هكذا يقول، وعلق هكذا يقول: وكرواية تحف العقول عن سيد الشهداء عن أمير المؤمنين، وفيها مجار الأمور والأحكام على أيدي العلماء بالله الأمناء على حلاله وحرامه. يقول: وهي وإن كانت مرسلة لكن اعتمد على الكتاب صاحب الوسائل قدس سره، ومتنها موافق للاعتبار والعاقل. السيد الحكيم بالنسبة إلى الرواية الثانية، السيد الحكيم صفحة 493 هكذا يعلق، يقول: والتوقيع الرفيع لكلامنا الآن في أي رواية الثانية اللي هي رواية تحف العقول مجاري الأمور، يقول صفحة 93 يقول: مع أن يقول: والثالث لا تخلو من إجمال، هذه هي الرواية الثالثة اللي ذكرها، يقول: مع أن العلماء بالله غير العلماء بالأحكام الذين هم موضوع البحث. إذن ينكر دلالتها السيد الحكيم. السيد الخوئي مصباح الفقهاء الجزء الخامس صفحة 43 يقول: بل يمكن أن يراد من تلك الأخبار كون المراد من العلماء هم الأئمة والأوصياء عليهم السلام، لكونهم هم العلماء بالمعنى الحقيقي. فمع دلالة تلك الأخبار على كون العلماء ورثة الأنبياء عن التصرف في أموال الناس وأنفسهم، فلا دلالة فيها لكونها ثابتة للفقيه أيضا. واضح بعد كلامه واضح ينفي. في التنقيح صفحة 166 جزء 37 صفحة 166 هكذا يقول السيد الخوئي رحمه الله، يقول: ومن القريب أن يراد بالعلماء الأئمة الأطهار، ويطلق العالم عليهم السلام دون من تعلم الفقه والأصول، وذلك لعدم إمكان إرادة جميع العلماء من لفظه، حيث إنه يشمل علماء الحساب والهندسة والتاريخ والجغرافية، فيلزم تخصيص الأكثر على تقدير إرادة الفقيه من، فلا محالة يحمل على الإمام عليه السلام. وقد ورد في بعض الأخبار: نحن العلماء وشيعتنا المتعلمون. جيد. يقول: وكذا قوله عليه السلام: مجاري الأمور بيد العلماء بالله الأمناء على حلاله وحرامه، فإن العالم بالله ليس إلا الأئمة الأطهار، وأنهم هم الذين بيدهم مجاري الأمور. هذا تمام الكلام في الدليل الثاني. الدليل الثالث مقولة عمر بن حنظلة السيد الإمام صفحة في الحكومة الإسلامية صفحة 139 هكذا يقول: يقول: ويستفاد أيضا من صدر وذيل الرواية والآية التي ذكرت فيها أن الموضوع ليس مجرد تعيين قاضي وحاسم، فالإمام لم يكتفي بتعيين قاضي فقط دون أن يتعرض لبيان التكليف حول سائر أمور المسلمين الأخرى بشكل يبقى أحد السؤالين، والذي يرجع إلى التحاكم عند السلطات التنفيذية بلا جواب. يقول: هذه الرواية من الواضحة مقبولة عمر بن حنظلة، وليس ثمة وسوسة في سندها ودلالتها، فلا ترديد في أن الإمام عليه السلام قد عين الفقهاء لأجل الحكومة والقضاء، وعلى جميع المسلمين إطاعة أمر الإمام عليه السلام. في كتاب البيع الجزء الثاني صفحة 638 آخر ثلاثة أسطر 638 38 هكذا يقول السيد الإمام. يقول: والرواية من المقبولات التي دارت عليها رحى القضاء وعمل الأصحاب بها حتى اتصفت بالمقبولة، فضعفها سندا بعمر بن حنظلة مجبور، يعني يرى أنها، لأنه يرى أن الشهرة جابرة كاسرة، فيرى أنها حجة من جهة عمل الأصحاب بها. يقول: مع أن الشواهد الكثيرة المذكورة في محلها لو لم تدل على وثاقته فلا أقل من دلالتها على حسنه، فلا إشكال من جهة السند، وأما الدلالة فلأجل تمسك الإمام عليه السلام بالآية الشريفة ويبين أن هذا الله. كلام السيد الحكيم، السيد الحكيم نهج الفقهاء صفحة 494 هكذا يقول بالنسبة إلى المقبولة. يقول: وأن الحاكم في المقبولة فالظاهر منه من له وظيفة الحكم، إما بمعنى الحكم بين الناس فيختص بفصل الخصومة، أو مطلقا فيشمل الفتوى كما يناسبه العدول عن التعبير بالحكم إلى التعبير بالحاكم، حيث قال عليه السلام: فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما، مضافا إلى ما يأتي مثله في المشهورة. الآن النفلاح: وليس له ظهور بمعنى السلطان أو الأمير كي يكون له ولاية، ولاية التصرف في الأمور العامة، فضلا عن أن يكون بمعنى من له الولاية المطلقة بالتصرف في النفوس والأموال. لاحظ كلام السيد الحكيم يفرق بين الولاية العامة والولاية المطلقة، يقول هكذا: وليس له ظهور بمعنى السلطان والأمير كي يكون له ولاية التصرف في الأمور العامة، فضلا عن أن يكون له عن أن يكون بمعنى من له الولاية المطلقة بالتصرف في النفوس والأموال. وأما السيد الخوي، السيد الخوي مصباح الفقهاء الجزء الخامس صفحة 45 هكذا يقول، صفحة 45 يقول: